قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للخامس من جماد الأولى لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس العاشر بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. الحديبية التي كانت فتحا عظيما على هذا الدين، وإن كانت في ظاهرها تشكل صورة من صور الجور والظلم، لكن شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن يذل المشركون من حيث اعتزوا، وأن يعز المسلمين والمؤمنين من حيث انكسروا لله جل وعلا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأود الليلة أن أقف مع بعض الدروس الفقهية وبعض الحكم من صلح الحديبية، بعدما فصلنا في 3 متتالية هذا الصلح، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فسنعيش الليلة مع شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، في بعض تعليقاته البديعة وبعض دروسه الفقهية التي استخلصها من صلح الحديبية وبعض الحكم التي وقف عليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أولا، بعض الفوائد الفقهية. الفائدة الأولى، قال ابن القيم رحمه الله: اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إلى الحديبية في ذي القعدة، وأنتم تعلمون أنه ما خرج إلا معتمرا، خرج بملابس الإحرام وساق الهدي. فأول فائدة فقهية أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى العمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، على الراجح من قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن باب ما يقوله علماء الأصول خرجت هذه اللفظة مخرج الغالب، فمن المعلوم أن الحج ينتهي في منتصف ذي الحجة، يعني تنتهي أيام التشريق في اليوم الكام من ذي الحجة عم الحج؟ 13. طيب في نصف الشهر تقريبا، لكن الله عز وجل قل الحج أشهر معلومات، فخرجت هذه اللفظة مخرج الغالب كما قول علماء الأصول. يبقى هذه أول فائدة، خرج صلى الله عليه وسلم للعمرة في أشهر الحج. الفائدة الثانية، الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ولم يحرم إلا في ذي الحليفة، ومن المعلوم أن المسافة بين المدينة وذي الحليفة ليست مسافة بعيدة، كما قال أنس وبين ذي الحليفة والمدينة 3 أميال، 3 أميال وبين ذي الحليفة والمدينة 3 أميال، ولا شك أن الإحرام من الميقات سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت المكانية وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هن لهن أي لأهل المكان، هذه المواقيت لأهلها ولمن مر على هذه المواقيت من غير أهلها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا شك أن إحرام سيدنا رسول الله من ذي الحليفة وعدم إحرامه من المدينة مع أن المدينة أفضل دليل على أن الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من غيره، ولو كان المكان الذي أنت فيه أفضل من مكان الميقات نفسه بنص القرآن والسنة. هذه لطيفة فقهية أخرى من اللطائف التي وقف عندها شيخنا ابن القيم رحمه الله. ومن هذه الفوائد أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، كما هو مسنون في القران. أنتم تعلمون أن الأنساك 3، الإفراد والقران والتمتع. الإفراد معناه أن تفرد الحج وحده، والقران معناه أن تقرن العمرة بالحج أو الحج بالعمرة، كلاهما صحيح. والتمتع معناه أن تأتي بأعمال العمرة وأن تتحلل من الإحرام وأن تنوي الحج مرة أخرى، فتكون بذلك متمتعا بين الحج والعمرة. هذه الأنساك 3 المعروفة المشروعة في الحج، فمن السنة أن يسوق المتمتع، أن يسوق المنفرد بالعمرة الهدية، وأن يسوق القارن الهدية. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدروس الفقهية استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه، استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية، واستشارهم في أن يرسل إليهم رسولا ليبلغهم أنه ما جاء مقاتلا ولا فاتحا ولا غازيا وإنما جاء معتمرا، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، استشار الصحابة قبل أن يرسل رسولا إلى قريش، وطلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يذهب إلى قريش ليبلغهم أن الرسول ما جاء إلا معتمرا، فقال له عمر خلي بالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت، ليس لي أحد بمكة من بني كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أنا لم نأت لقتال وإنما جئنا عمارة وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان بن عفان رضي الله عنه فمر حتى أتى قريشا فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم أنا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارة. قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه رجل يقال له أبان ابن سعد بن أبي وقاص. ابن سعيد بن العاص معذرة، أبان ابن سعيد بن العاص. فرحب به، رحب بعثمان رضي الله عنه وأسرج له فرسه. فجعل عثمان رضوان الله عليه يبلغ قريشا أنه ما جاء، أن رسول الله ما جاء لقتال وإنما جاء معتمرا. حتى دخل مكة فقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به لما تأخر، لأن قريشا ركبت رأسها مرة أخرى وحالت بين عودة عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر خبر أن عثمان قتل. وهنا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين البيعة، فبايعه الصحابة رضوان الله عليهم تحت شجرة الرضوان بيعة الرضوان، تلك البيعة المباركة التي زكاها ربنا، بل وشهد لأهلها بهذه الشهادة التي ستظل تتلى في القرآن إلى يوم القيامة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لا تعطل، لا تعطل، الله جل وعلا قل يد الله فوق أيديهم، لا تعطل، لكن أيضا لا تشبه، لا تشبه. الله جل وعلا له يد، لكن يد الله ليست كأيدينا يا أخي. الله جل وعلا له سمع، لكن سمع الله ليس كسمعنا. الله جل وعلا له رجل، لكن رجل الله ليست كأرجلنا. فليس هنالك من هو أعلم بالله من الله، وليس هنالك من الخلق من هو أعلم بالله من رسول الله. فكل صفة أثبتها الله لذاته في القرآن نثبتها، وكل صفة أثبتها له رسوله في السنة نثبتها، لكن على مراد الله وعلى مراد رسول الله، وليس هذا تفويضا للصفات، فلسنا من المفوضة، إنما نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعطيل للصفة ولا تشبيه. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فنحن نؤمن أنه مستوٍ على عرشه جل جلال ربي، ونؤمن في الوقت ذاته أنه يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ولا يخلو منه عرشه. ده معتقد أهل السنة. قيل لإسحاق بن رهاوي: يا إسحاق، كيف تدعون أن الله تعالى مستوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول ويخلو منه عرشه؟ قال إسحاق: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن بأنه مستوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. ليه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء ثابت، لكن كيفية الاستواء لا يعلمها إلا من استوى جل جلاله. رحمن على العرش استوى، مش زي ما قال جهم بن صفوان المعطل المجرم: الرحمن على العرش استوى، لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصاحف وجعلتها الرحمن على العرش استوى. ليه؟ عشان يعطل صفة الاستواء لما ضاق عقله عن أن الله تبارك وتعالى له صفات لكنها لا يمكن أبدا أن تستوي مع صفات المخلوقين، تختلف تماما عن صفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يعني أنا ضربت لكم قبل ذلك مثالا، مثالا من واقعنا، لأن كثيرا من الناس يهوى الأدلة العقلية. ماشي، على راسي، أنت مؤمن عالم النمل ولا لا؟ مش في عالم اسمه عالم النمل؟ أنت مؤمن أن النمل له لغة؟ ها؟ حد ينكر دي؟ طيب جميل، النمل موجود؟ النمل له لغة؟ له لغة تخاطب أثبتها القرآن الكريم: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. جميل، بل وأنت ترى لغة النمل، خلي بالك من اللفظة دي، أنت ترى لغة النمل، لأن ما تقدرش تقول أنت تسمع لغة النمل، لكن أنت بتشوفها بعينيك. بتشوفها إزاي؟ ترى نملة تعجز عن حمل حبة قمح أو حبة فل أو كسرة خبز فتتركها، ثم تأتي بعد ذلك بسرب من النمل خلفها ليحمل سويا هذه الكسرة إلى حيث شاء ربي وقدر. يبقى أنت ترى لغة النمل ترجمت إلى عمل. جميل، النمل موجود؟ أيوة يا شيخ موجود. متكلم؟ أيوة. طب أنا أسأل العقلاء، لماذا لم يأتي عاقل بمكبر صوت أو بمايك تسجيل كاسيت ويضع هذا المكبر بين مجموعة من النمل ليسمع لغة النمل أو ليسجل لغة النمل؟ لا، ما حصلش. ليه؟ لماذا لم تفعلوا ذلك يا العقلاء؟ ليه؟ الجواب: قطعنا الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. أقول تاني: قطعنا الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية لغة النمل أو كلام النمل. فإن كنت قطعت الطمع بسكين العقل في أن تدرك كيفية كلام النمل وهو خلق من خلق الخالق، أفتطمع أن تدرك كيفية كلام الخالق؟ دليل عقلي اهو. مو ابن تيميه بيقول لرب العزه تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك الاكثر الا هو معهم اينما كانوا. قال: نعم، الله معهم اينما كانوا، معهم وهو مستوى على عرشه. المعيه لا تستلزم المصاحبه ولا تستلزم المماسة إطلاقا. المعية مش معناه ومعكم أن الأمر يستلزم أن تكون هنالك مماسة إطلاقا. واستدل على ذلك شيخ الإسلام بدليل عقلي رائع جميل، قال: أقول سرت مع القمر، سرت مع القمر، والقمر في أفقه البعيد لم يتنزل، مع أنني طوال الليل كنت معه أمشي معه ويمشي معي، فهل نزل القمر ليلامسني وأنا أمشي؟ أبدا. كذلك ربنا ولله المثل الأعلى، معنا وهو مستوى على عرشه جل جلاله، معنا بعلمه، معنا بسمعه، معنا ببصره، معنا بقدرته. إياك أن تقول بلغة أو بعقيدة الحلول والاتحاد كهذا السفيه الذي سمع شاة تيعر فقال لها: لبيك سيدي. فالتفت الناس إليه وقالوا: من تخاطب؟ قال: أخاطب الشاة وأرد عليها، ألا تعلم أن الله تعالى، الله عما يقول علوا كبيرا، قد حل في الشاة فهو ينادي علي وأنا أجيبه؟ ده كلام، ده كلام، ده كلام يليق بمن له الأسماء الحسنى. ده كلام يليق بمن له الصفات العليا جل جلال ربي. إذن أخي الحبيب، الله تبارك وتعالى قل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ما ينفعش بقى نستعمل طاغوت المجاز مع كل صفة ونقول يد الله يعني قدرة الله. يا أخي رب العزة قال يد الله فوق أيديهم، ورسول الله هو أفصح من نطق بالضاد، هو أفصح من تكلم باللغة. أما رب العزة يثبت لذاته صفة تثبتها، ما تأولش الصفة. أما سيدنا رسول الله يثبت لربه صفة تثبتها، لا تؤول الصفة لا حرفا ولا معنى. خلاص، يد الله فوق أيديهم، لكن من غير تشبيه، من غير تشبيه. فالله له وجه، له يد، له رجل، يضحك، يعجب، يغضب، ينزل، كلها صفات نثبتها من غير تشبيه ومن غير تكييف، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تلك البيعة التي باركها ربنا تبارك وتعالى ورضي عن أهلها، فقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. خلي بالك بقى، النبي عليه الصلاة والسلام لما غاب سيدنا عثمان مد النبي يده ليبايع الصحابة، الصحابة بايعوا على الموت، بايعوا على الموت، الله أكبر. فمد النبي يده للبيعة، مد يده اليمنى عشان يبايعوا الصحابة، خلي بالك من اللفتة دي. ثم مد النبي يده اليسرى وأمسك بها يده اليمنى، ووضع الصحابة أيديهم على يدي رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع يده اليسرى على يد اليمنى، قال وهذه يد عثمان. يا الله، اسمع اللي أنا حقوله ده وخلي بالك منه، اسمعوا خلي بالك منه. فكانت يد رسول الله خيرا من يد عثمان لعثمان. أكيد يا أخي، ده أكيد مليار مرة. حاولها تاني. فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان. أقولها كمان مرة تالتة. فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان. دي منقبة كبيرة جدا لعثمان رضي الله عنه. عثمان صاحب المناقب، يكفي أنه الرجل الوحيد الذي زوج له رسول الله ابنتيه، وقال والله لو كانت عندنا الثالثة لأعطيناها لعثمان، عالية أوي. يكفي أنه الصحابي الوحيد الذي شهد له رسول الله بأن الملائكة كانت تستحي منه. أما تفكر في دي عقلك يطيش، والله العظيم يطيش العقل. والحديث في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة تقول استأذن أبو بكر يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مضطجعا كاشفا عن فخذه. وهذا دليل من الأدلة التي يستدل بها أنصار الفريق الثاني من الفقهاء، ممن يقولون بأن الفخذ ليس عورة، والفريق الأول يقولون إن الفخذ عورة، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فالنبي نائم مضطجع في بيت عائشة وفخده مكشوف عليه الصلاة والسلام، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. والرسول على هيئته لم يتغير ولم يعتدل في جلسته ولم يغطي فخذه. السيدة عائشة فقيها واخد بالها من كل شيء. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه ثم انصرف، ورسول الله على هيئته لم يتغير. ثم استأذن عثمان، فقبل أن يأذن له النبي جلس وسوى عليه ثيابه ثم أذن له. فدخل عثمان فكلم رسول الله وانصرف. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فأذنت له ولم تهش له ولم تباله، يعني ما غطتش ولا اعتدلت ولا، بنفس الألفاظ كده، ولم تهش له ولم تباله. واستأذن عليك عمر فأذنت له ولم تهش له ولم تباله، فلما استأذن عليك عثمان اعتدلت وسويت عليك ثيابك وأذنت له. قال يا عائشة إني لأستحي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة. عثمان رضوان الله عليه، عثمان صاحب بئر رومة، عثمان مجهز جيش العسرة، عثمان المعطاء الكريم موسع المسجد النبوي، وما أكثر هذه المناقب. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما على المنبر، والحديث حسن يقينا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه لعثمان، فكانت يده صلى الله عليه وآله وسلم خيرا من يد عثمان لعثمان. ولذلك لما تمت البيعة، لما تمت البيعة ورجع عثمان بعد ذلك، قال له المسلمون اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت، يعني يا بختك طفت بالبيت وتمتعت وخدت راحتك، اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال عثمان بئس ما ظننتم بي، بئس ما ظننتم بي. ليه؟ عثمان رضوان الله عليه وصل إلى مكة طلب منه أن يطوف بالبيت فأبى، الرسول محصور برا ممنوع من الدخول للبيت، يوم عثمان يطوف البيت؟ لا، مش دول الصحابة، ما تربوش على كده. طلب منه المشركون أن يطوف بالبيت أبى، أردفه أبان بن سعيد بن العاص خلفه على فرس الله، وطلب منه أن يطوف بالبيت قبل أن يرجع. فلما قال المسلمون ذلك قال رسول الله ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون، قبل ما يرجع، ما أظن عثمان طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا يا رسول الله وما يمنعه وقد خلص، يعني وما يمنعه أن يطوف بالبيت وقد خلص إلى البيت ووصل إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعرف قدر الرجال ويعرف يعني حدود الرجال. فلما عاد عثمان المسلمون يقولون له يا أبا عبد الله اشتفيت يا أبا عبد الله من البيت، فقال عثمان بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده. عثمان يقول والذي نفسي بيده لو مكثت بمكة سنة ورسول الله مقيم بالحديبية ما طفت بالبيت حتى يطوف بالبيت رسول الله. هم دول الصحابة إخوانا، هم دول الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وصلى الله وسلم بارك على المعلم والمربي والمؤدب عليه الصلاة والسلام. قال والله لو مكثت، والذي نفسي بيده لو مكثت بمكة سنة ورسول الله مقيم بالحديبية ما طفت بالبيت حتى يطوف به رسول الله، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت فأبيت. فقال المسلمون رسول الله كان أعلمنا بالله عز وجل، يقينا رسول الله كان أعلمنا بالله عز وجل وأحسننا ظنا. وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحديث بطوله في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يبقى إذن من الدروس الفقهية في هذه الغزوة استحباب استشارة الإمام رعيته، ومشورة الإمام لرعيته لا تقلل من قدره ولا من مكانته. لقد استشار النبي الصحابة أكثر من مرة، بل واستشار النبي أم سلمة في آخر الحديبية فأشارت عليه بمشورة كريمة كانت رحمة وخيرا على الصحابة بل وعلى الأمة كلها. المشورة نعمة، ومن رحمة الله أن أنزل الله عز وجل سورة كاملة في القرآن تسمى بسورة الشورى. وقد أصل لنا هذا المنهج العظيم رسول الله، وهو خير قائد وأعظم مرب صاحب القلب الموصول بالله. فلا تتكبر على المشورة، لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. استشر العقلاء، استشر العلماء، استشر الحكماء، ولا حرج على الإطلاق أن تستشير أهلك، أقصد الزوجة، فقد علمنا ذلك رسول الله كما استشار خديجة قبل ذلك، واستشار أم سلمة، واستشار عائشة حين نزلت آية التخيير. فمنهج الشورى منهج موفق، ولا يخيب أبدا من عود نفسه على الاستشارة. لا حرج قبل أن تفعل فعلا أو أن تقبل على خطوة في أمر دينك ودنياك أن تستشير أهل العلم وأهل الفضل. بل أنا أرى أنه من الواجب الآن، من الواجب أن يرجع المسلمون في كل نازلة وفي كل محنة وفي كل فتنة، قبل أن يتكلموا وقبل أن يعملوا، أن يرجعوا إلى العلماء ليسمعوا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله نبيه بأمرين، بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. وما أجمل قول الشاعر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إلى آخر الأبيات الجميلة. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عن عمر وعن الصديق وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، أمر من الله، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله تبارك وتعالى مادحا أهل الإيمان: وأمرهم شورى بينهم. ومن هذه الفوائد الفقهية أيضا رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف. ده كلام عالي أوي، خلي بالك. رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف. طب حد يقدر يقول لي الدليل من الغزوة على المسألة دي؟ ها؟ عاوز طالب علم يقول لي الدليل؟ أي فضل، أحسنت، جزاك الله خيرا. قول الصحابة في ناقة سيدنا رسول الله: ما خلأت القصواء، رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام. دي ناقة، يعني كلمة قالت في حق ناقة، لا، كلمة لم تكن بالحق فردها النبي، وقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق وإنما حبسها حابس الفيل. طيب يا أخي، إذا كان الكلام بالباطل ولو نسب إلى غير مكلف لا يجوز، فهل يجوز أن نقول كلاما بالباطل إلى مكلف فضلا عن أن يكون من أهل العلم والفضل؟ ده درس غالي أوي يا شباب. خلأت القصواء كلمة في حق ناقة، ما قبلها رسول الله، ردها، قال ما خلأت القصواء، فما ظنك بالكلام بالباطل في مكلف بل في عالم من أهل العلم وفاضل من أهل الفضل؟ لا شك أنها مصيبة، وتحتاج من أهل الفضل أن يردوا هذا الكلام الباطل بالحق. فلم يقبل النبي الكلام بالباطل في غير المكلفين، فواجب علينا أن نرد الكلام الباطل في المكلفين بالحق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني كما يكره أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فليكره أحدكم أن يأكل لحم أخيه حيا. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول الغيبة كبيرة، كثير من إخواننا الناس اللفظة دي، الغيبة كبيرة كبيرة، آه والله الغيبة كبيرة من الكبائر، راجع كلام العلماء. وقد يتورع الحبيب من أحبابنا والأخ من إخواننا عن كثير من الصغائر، هذه درجة ورع جميلة جدا، في الوقت الذي لا يتورع فيه عن الوقوع في هذه الكبيرة ربما في كثير من ساعات الليل والنهار. وقد يوهم الواحد منا نفسه بأنه يغتاب فلانا من أجل مصلحة الدين، من أجل مصلحة الدعوة، أنا غيور على الحق إلى آخر هذه الكلمات، وعند الله تجتمع الخصوم وسبحان من يعلم السر وأخفى. ست حالات فقط مستثناء من الغيبة فصلتها قبل ذلك وعلى منبر خطبة الجمعة في مجمع للسنة في جمعة كاملة، فصلت هذه الحالات الست. فيما عدا ذلك الأمر يحتاج إلى تورع، إلى خوف، إلى أن تفكر ألف مرة قبل أن تنطق مرة. أقسم بالله لو عرفتم قدر خطر الغيبة وخطر الكلمة التي يتلفظ بها اللسان لفكر أحدنا ألف مرة قبل أن ينطق مرة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة ترفعك وكلمة والعياذ بالله تدخل صاحبها النار. كلمة أمانة عظيمة جدا، يعني بكلمة تدخل دين الله كلمة التوحيد، وبكلمة تخرج من دين الله كلمة الكفر، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. فالكلمة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، فتورع وفكر ألف مرة قبل أن تنطق مرة. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله أن يرزقناكم العفة وأن يرزقناكم الصدق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال ابن القيم: ومن هذه الفوائد الفقهية رد الكلام بالباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرنت فلم تسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ثم أخبر عن سبب بروكها وسبب احتباسها أو حبسها، فقال: ولكن حبسها حابس الفيل. ومن هذه الفوائد جواز الحلف، جواز الحلف، بل استحباب الحلف أحيانا على الخير وعلى العلم أو الخبر الديني إذا أراد الإنسان أن يؤكد صدقه. أن بعض الإخوة يعني يقول لك ممكن فلان بيحلف كتير، هذا له أصل في السنة، بل لو تتبعت السنة سترى أن الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أقسم أكثر من 80 مرة. لطيفة جميلة دي عض على بالنواجذ. الرسول وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم لتأكيد صدقه أقسم أكثر من 80 مرة في أكثر من 80 موضعا في السنة، بل وأمره الله جل وعلا أن يقسم في 3 مواضع في القرآن. الله يأمر نبيه أن يقسم في 3 مواضع من القرآن، وأقسم النبي في أكثر من 80 موضعا في السنة الصحيحة. فيجوز الحلف بالله لتأكيد خبر ديني تريد تحقيقه أو تأكيده للمبلغين، بشرط أن يكون الحلف بالله صدقا، وإلا فهو يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم. أن يقسم الرجل مغلظا اليمين بالله على أمر هو يعلم يقينا أنه فيه من الكذابين، هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا. خلي بالك، اوعى تحلف بالله كذبا. يا اخي عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، والحديث في الصحيحين، فقال له عيسى: أسرقت؟ فأقسم الرجل بالله أنه ما سرق. سبحان الله، أقسم بالله أنه ما سرق. فماذا قال عيسى؟ قال: آمنت بالله وكذبت عيني. قسم بالله ده غالي جدا. واحد يقول لك والله خلاص. ولذلك النبي قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أما يجي واحد منكر تقول له اقسم اليمين، فيه ناس النهاردة بتستسهل المسألة، ممكن ب20 جنيه يمين زور، سلم يا رب ب20 جنيه، تلاقي واقف بره عاوز يمين. والله أقسم بالله، إخوة بيقولوا لي كده، قولوا لي والله أمام بعض المحاكم ناس قاعدة ليمين الزور، ليه أول ما يشوف ها محتاج يمين ولا 2، كل واحد له 8. أعوذ بالله. يا سلام، يبيع دينه بعرض من الدنيا، حقير جدا. 20 جنيه 100 جنيه يشهد شهادة زور. عشان كده النبي قال كما في الصحيحين من حديث أبي بكر، كان صلى الله عليه وسلم يقول بيحذر من الشرك بالله ومن عقوق الوالدين. فبيقول ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي متكئا فجلس، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وجعل يرددها أو يكررها حتى قلنا ليته سكت من كثرة ما رددها النبي عليه الصلاة والسلام. والله أذكر أنا في القصيم دخل أصلي بقدر الله في جامع من جوامع بريدة، وبعد صلاة الظهر قام رجل تجاوز 70 سنة شيبة يعني، وقف الرجل هو لا يحسن أن يتحدث ولا يتكلم، وبعدين وقف وبكى وقال احذروا شهادة الزور، احذروا شهادة الزور، ثم انخرط في بكاء شديد وقال والله يا إخواني بشهادة زور وأنا في السجن من سن 22 سنة لم أخرج إلا في هذا الأسبوع وأنا سن 72 سنة شهادة زور. يا الله، من 22 سنة عمره في السجن ما يطلعش إلا في سن 72 سنة بشهادة زور. وطبعا ياما ياما ظلم من ظلم بشهادة زور والعياذ بالله. فأسأل الله أن يرزقني إياكم الصدق وأن يجعلنا من الصادقين. يا سلام. يبقى إذن جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد الإنسان أن يؤكده، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 80 موضعا في السنة الصحيحة، بل وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحلف لتصديق ما أخبر به في 3 مواضع في القرآن الكريم. الأول قال الله تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. يبقى أمر من الله للنبي أن يقسم، هذا مثال واضح، قل إي وربي إنه لحق. أيضا قال الله تبارك وتعالى في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أيضا من الفوائد الفقهية وأختم بها لأواصل الحديث في الفوائد والحكم، لسه ما كلمناش عن الحكم، دي فوائد فقهية، إنما الحكم ده موضوع تاني في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن أختم بهذه الفائدة. قال ابن القيم لله دره ومن الفوائد الفقهية في صلح الحديبية، خلي بالك لأنها عالية قوي، أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا من غيره. واضح؟ تاني، ومنها أي من الفوائد الفقهية أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا من غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. مش النبي قال والله صلى الله عليه وسلم: والله لو طلبوا مني شيئا يعظمون فيه حرمات الله لأعطيتهم إياه. وهذا هو السبب الرئيسي في قبوله صلى الله عليه وسلم لبنود هذا الظلم الجائر. قال ابن القيم: وهذا من أدق المواضع وأصعبها. مش كل حد يستوعب المسألة دي، مش كل حد يستوعب إن هل موافقة المشركين أو أهل البدع أو الفجور أو الظلمة أو البغاة، لو وافقناهم في مسألة من المسائل قد يكون فيها تعظيما لحرمات الله أو قد لا يكون، مش أي حد يدرك دي. واضح يا أخوانا؟ إنما الأصل فيها للعلماء الأصفياء الأجلاء الذين يوازنون موازنات دقيقة جدا بين المصالح والمفاسد وبين ما فيه تعظيم لحرمات الله أو امتهان واحتقار لحرمات الله، كيف وقد صعب الأمر على الصحابة بل على كبار الصحابة، ولم يوفق في هذا الأمر من الصحابة إلا الصديق. الصديق فقط هو اللي استوعب المسألة، عمر ما قدرش يستوعبها. فالقضية، عشان كده بقول لا يجوز في مثل هذه المسائل الدقيقة أن يدلو بدلوه متهور أو جبان. المتهور يضر والجبان يضر، وإن كان ضرر الجبان على نفسه وضرر المتهور على غيره، فالمتهور أخطأ لكن كلاهما يضر. أما المين اللي يتكلم في المسائل دي؟ الأجلاء الأصفياء من العلماء الربانيين المخلصين الصادقين، ممن يوازنون موازنات دقيقة جدا بين المصالح والمفاسد، ممن يحسنون أن يقولوا بأن هذه مفسدة وبأنه يجب أن تقدم لأن درء المفسدة مقدم على جلب مصلحة، بل أحيانا يقولون فلنتحمل هذه المفسدة من أجل أن ندرأ مفسدة أعظم. قضية عويصة، ما يصحش حد من شبابنا المبتدئ يتكلم في المسائل دي، لأنها مسائل كبار كما قال شيخ الإسلام، ومن أولى المسائل التي اختلفت وتكلمت فيها الأمة. يقول ابن القيم، خلي بالك من الكلام تاني، قال: ومن الفوائد الفقهية أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله، خلينا نصطلح نكتب صلح، ده طلب المشركون، ده فيه تعظيم لحرمات الله. ليه؟ لأن النبي سيتفرغ للبلاغ، سيتفرغ للدعوة، ما فيش قتال، بينما صدور لا إسلال فيها ولا خيانة، صدور صافية لا تحمل لي خيانة ولا أحمل لك خيانة، لا تحمل لي غلا ولا أحمل لك غلا، بنود محطوطة فيها تعظيم للحرمات، وإن كان في ظاهر هذه البنود الظلم والجور والطغيان، حتى قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا. فخلي بالك من الكلام الدقيق. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا من غيره. يعني افرض أنهم طلبوا مننا مثلا أمرا فيه إخلال بأصل من أصول الدين، يعني أدي مثالا عمليا، إذا طلبوا منا مثلا أن نقدم الخمر المحرمة بنص القرآن والسنة إلى السياح إن أتوا بلاد المسلمين، يقدمها المسلمون لهم باعتبار أن الخمر على الكافر جائزة إذ لا ذنب بعد الكفر، نقول لا مرفوض. يا عم الشيخ، ده احنا هننعش السياحة وهنعمل انتعاش لميزان المدفوعات أو للميزان الاقتصادي، لا دي فيها مصلحة للبلد، لا برضو لا. ليه؟ نفصل بقى، نقول أصل المصلحة يا جماعة بتنقسم في الشرع عندنا إلى ثلاث أقسام. في حاجة اسمها مصلحة شرعية، وفي المصلحة المحرمة، وفي المصلحة المرسلة. المصلحة الشرعية هي المصلحة التي توافق الدليل من القرآن والسنة، هي كل ما أمر الله به ورسوله، فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة. خلي بالك من كل لفظة بقولها. فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، يعني وجدت المصلحة، مش فحيثما وجدت المصلحة فثم الشرع. إذا كان الكلام ده يراد به إن المصلحة والشرع واحد، مقبول مقبول، مش هنختلف أيهما قدم، عشان ما نعملش مشاكل مع الناس والعلماء. يجي عالم يقول حيثما وجدت المصلحة فثم الشرع، نقوم نقلب عليه، لا، نقول له يا شيخنا أنت تقصد الشرع والمصلحة متفقان؟ قال أيوة أنا أقصد هذا. قال خلاص كلامك على راسي، إنما الأصل عندنا حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، يعني حيث قال الله قال رسول الله يبقى هي دي المصلحة، هي دي السعادة، هو ده الخير والنفع لنا في ديننا ودنيانا، يبقى دي اسمها مصلحة ايه؟ شرعية. جميل. القسم الثاني مصلحة محرمة، وهي المصلحة التي تصطدم مع الدليل من القرآن والسنة، هي المصلحة التي تصطدم مع المصلحة الشرعية. عندنا بنزرع مثلا مليون فدان، مثلا يعني مليون فدان عنب، بيجابوا لنا مثلا 2 مليون جنيه ولا 10 مليون جنيه. طيب ما تيجي نحول المليون فدان عنب دول لخمرة، بدل ما يجيبوا لنا 10 مليون هيجيبوا 100 مليون ونعمل مصلحة للبلد. لا، دي اسمها مصلحة شرعية ولا محرمة؟ لأنها بتصطدم مع الشرع. جميل. في النص بينهم حاجة اسمها المصلحة المرسلة، والمصلحة المرسلة تضبطها قواعد الشرع، تضبطها قواعد الشرع، لها أصل في القرآن والسنة، لكن الباب مفتوح فيها لاجتهاد أهل العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من على سبيل المثال، على سبيل المثال، توثيق عقود الزواج، دي مصلحة مرسلة. ما كانش فيه توثيق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الصحابة، كان يذهب الرجل إلى الرجل اللي زوجني ابنتك يقول له زوجتك، يقول قبلت، خلاص أصبحت زوجته، ياخدها ويروح، ما فيش بقى لا مأذون ولا إطلاقا. إنما التوثيق الآن يندرج تحت المصلحة المرسلة، لأنه ضمان لحقوق النساء في زمن خربت فيه الزمم وقل فيه الخوف من الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى بقول إذا طلب المشركون وأهل البدع والبغاة والظلم أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله، ينبغي أن يجابوا إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن نجيبهم إلى طلب أمر يهدرون به أصلا من أصول ديننا أو ثابتا من ثوابت ديننا، حتى ولو قيل بأنها خطوة على الطريق لنتمكن بعد ذلك. لا، لو زل المسلمون وتنازلوا عن أصل من أصول الدين مرة سقطت احترامهم وسقطت مكانتهم بالمرة عند أعداء الله تبارك وتعالى، ممن يحاورونهم ويتوددون إليهم من أجل أن يتنازلوا، ليلتقي الكفر مع الإيمان في منتصف طريق، ولن يلتقي الكفر مع الإيمان في منتصف طريق أبدا. قال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما فيش مدهنة، إنما لو طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله، نعم هنقول لهم على عيننا وعلى رأسنا نحن نجيب، وإن منعنا طلبهم في غيره، يعني إن طلبوا أمرا آخر يمتهن حرمة من حرمات الله أو يخل بثابت أو بأصل من أصول دين الله، لن نوافقهم عليه ولن نقرهم عليه. اسمع بقى الكلام الغالي، إن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون في حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا من غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة، يا الله، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له جل وعلا أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. واضح ولا مش واضح؟ يعني ما تغيرش منكر بمنكر أعظم منه. واضح يا إخوانا؟ أنا أكتفي بهذا الدرس الليلة لأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم ما تبقى من الدروس الفقهية ومن الحكم الرقيقة الندية من صلح الحديبية. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يجمعنا به مع أصحابه في جنات النعيم، إنه لذلك والقدر عليه.